بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهواءهم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. المسألة 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح: من شأن اليهود والنصارى تحريف كتاب الله التوراة والإنجيل، فهم من بعد ما عقلوه تعلموه وفهموه حرفوه بزيادة أو نقصان أو تفسير بغير المعنى الصحيح من أجل أن توافق أهواءهم، وهذه مصيبة.
هذا التحريف كان بعد ماذا؟ بعد العلم والعقل. حرفون الكلمة عن مواضعهم، حرفون الكلمة من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وهذا أشد ما يكون من أنواع التحريف ليوافق الهوى، فيكون الانحراف الإنسان الآن عن إيه؟ عن عمد. يعلم النص ولكنه يحرفه. يأتي مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع، وهو يعلم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم تحذير الأمة من هذا الصنيع، فإذا به يحرف الناس فيقول: مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحط على اليهود والنصارى، أما نحن فلا ندخل في هذا الحديث، أما نحن فلا ندخل في هذا الحديث، فيحمل هذا الحديث على محمل معين ليس هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من أن يقع هذا الصنيع في هذه الأمة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. نعم.
وهذه مصيبة لا يزال المسلمون يعانون منها.
وأول يعلم أن قول الله عز وجل: الرحمن على عرش استوى، أن استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، لكنه عمدا يقول استوى بمعنى استولى ليوافق هوى في تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وهذه مصيبة لا يزال المسلمون يعانون منها.
مصيبة فعلا، مصيبة أن تأتي أنت تحرف هذه المعاني لتوافق هواك، أو تلوى أعناق النصوص لتوافق هواك، أو تأتي بكلام أنت تعلم أنك غير مقتنع به ومع ذلك لتنال من خصمك، كل هذا من التحريف. نعم.
وأول ما كانت عند أهل الكتاب من أهل الأهواء والرغبات والشهوات، إذا لم يقدروا على تكذيب النص وجحوده سطوا عليه بالتحريف والتأويل والتفسير بغير معناه. ولا يزال المسلمون يعانون من هذه الآفة من أهل الأهواء والفرق الضالة وأصحاب الشهوات. إذا قيل لهم مثلا: الربا حرام، قالوا: المراد بالربا كذا، يفسرون الربا على حسب أهواهم. والآن موجود لهم كتب وكتابات وفتاوى تبيح الربا.
نعم، يقولون الربا حرام، أما أن مؤسسة تقرضك شيئا وتأخذ منك فائدة أو كذا من أجل انتعاش الاقتصادي وغير ذلك، هذا ليس بربا، إنما الربا أن يأخذ ذلك منك مضطرا، أما إذا كان اختيارا فلا ربا، فهو عقد بينك وبينه. ومثل مثلا التأمينات التي تفعلها شركات التأمين حينما تأخذ أموال الناس على أن ترد لهم بعد ذلك الزيادة في الحوادث أو كذا، فيسمونها بأنها تعاون وتكافل، وإنما هو الربا المحض، فيسمونها بغير اسمها ويحرفونها ويقولون أن نريد كيت وكيت. نعم.
وإذا قيل: هذا حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا ليس هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله، الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ربا الجاهلية زيادة الدين على المعسر فقط، وأما ربا الفضل فليس محرما، أو يقولون: الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي، أما الربا الاستثماري فهو مباح، ويقولون: ربا الفضل لم يذكر في تحريمه في القرآن. فنقول لهم: صح في الأحاديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ربا الفضل في الصحيحين: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. هذا ربا الفضل حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وربا الفضل داخل في عموم قوله تعالى: وحرم الربا. فلما كان في اليهود من يحرف التوراة وكان في النصارى من يحرف الإنجيل، وجد في هذه الأمة من يحرف القرآن والسنة من أجل إباحة ما هو عليه أو عليه غيره، والواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة. ومن تحريف اليهود أن الله لما قال لهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، حرفوا وقالوا: حبة في حنطة، زادوا حرف النون. والمؤولة لصفات الله لما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: معناه استولى، فزادوا اللام من جنس نون اليهود. هذا تحريف بالزيادة، وهناك تحريف بالنقص، وتحريف في المعنى، وهو تفسير القرآن بغير تفسيره الصحيح، وتفسير الأحاديث بغير تفسيرها الصحيح. هذا كله من تحريف الكلمة عن مواضعه.
يبقى أهل البدع والأهواء لهم عملان مع النصوص. العمل الأول ردوا النصوص بجهة ألفاظه، يقولون هذا لم يثبت، أو يضعون قاعدة يردون بها النصوص، وهي مثلا أن هذا الحديث من أخبار الأحاد، وأخبار الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة ولا في الأحكام، فبهذا يردون الأحاديث ولو كانت صحيحة. الأمر الثاني، إذا كان الحديث متواترا وهذا ثابت، فيعمدون إلى معناه فيحرفونه، فإما أن يكون الرد لللفظ، وإما أن يكون التحريف في المعنى. وهذه صناعة علماء الضلال، أنهم إما يعمدون إلى اللفظ فيردونه، وإما يعمدون إلى المعنى فيحرفونه. هذه صنعتهم، ولا تجد انحراف العلماء خارجا عن هذا الأمر، إما ألفاظ ترد وإما معاني تحرف. يقول لك: الربا حرام، لكن أنا أختلف معك أن هذه الصورة هي ربا، تعامل مع البنوك، الأخذ بالإعطاء، كذا كذا، الإقراض بهذا. يقول لك: هذا ضرورة اقتصادية، أو هذا من باب إنعاش الاقتصادي أو غير ذلك، فلهذا يصبح حلالا. أنا لا أختلف معك، الحجاب الشرعي، هذا الحجاب الشرعي واجب، لكن ما الحجاب الشرعي؟ هو الاحترام والحشمة وكذا مثلا، فيعمد إلى هذه الأشياء فيردها بالرد الذي هو تحريف في المعنى، أو بالرد لللفظ لللفظ نفسه. نعم، هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم حارب الشرك، لكن أي شرك هذا؟ شرك وعبادة الأصنام والأوثان والأحجار، فأن تأتي بالأحجار تعبدا من دون الله، هذا ما كان عليه المشركون. أما ذهب إلى قبور الصالحين فهذا من محبة الصالحين والاستشفاع بهم وبجاههم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فليس هو الشرك الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وحرفه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن هو يبيح الشرك، يقول لك: أعوذ بالله، الشرك هذا كفر والعياذ بالله، والذي يأتي بالشرك يخرج من ملة الإسلام، لكن يخالفك في ماذا؟ في صورة الشرك نفسه. ما هو الشرك المحرم؟ ما هو الشرك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يخالفك في ذلك، فيجعل الذهاب إلى هذه القبور ليس هو الشرك الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. الإرهاب، يقول لك: أنا بحارب الإرهاب، لكن ما الإرهاب عنده؟ الوسطية، يقول لك: أنا آتي بالوسطية وأدعي الوسطية، لكن ما الوسطية عنده؟ فيعمدون إلى المعاني فيحرفونها. إذا عجزوا عن الألفاظ في يردونها، لجأوا إلى المعاني فيحرفونها. هذه صناعة أهل الإيه؟ أهل الجاهلية. نعم.
تأليف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله. قال الإمام المجدد: المسألة 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح: من آفات اليهود أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها بأيديهم ويضمنونها الباطلة، ويقولون هذا من عند الله ليحصلوا على مكافأة من الناس، أو يبيعوا هذه الكتب في الأسواق وتدر عليهم أموالا. وتصنيف الكتب الضالة وترويجها على الناس حرفة اليهود ومن تشبه بهم من هذه الأمة.
نعم، فلا يجوز تصنيف الكتب الضالة، وإذا صنفها أصحابها فلا يجوز شراؤها ولا الدلالة عليها ولا بيع ذلك في المكتبات. كثير من المكتبات يبيع كل شيء، كتب أهل البدعة وكتب أهل السنة، هذا كسب محرم، ولا يجوز أن تروج لكتاب فيه ضلالات أو صاحبه مبتدع، لا يجوز. كتب البدع والضلال ينبغي أن تحرق. نعم.
والواجب على العالم حينما يكتب شيئا من العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يكتب إلا ما يوافق الكتاب والسنة، لأنه مسؤول عن كتابته، فلا يكتب في فتواه ولا في مؤلفه ولا في مقالته إلا ما يوافق الكتاب والسنة، ولا يكتب شيئا من عند نفسه وهواه ويقول هذا من الشرع أو هذه هي الشريعة. وما أكثر تصنيف الكتب في هذه الأيام، أو الرسائل أو الفتاوى الضالة الباطلة باسم الإسلام، وهذا مثل فعل اليهود. فهذا ينبه المسلم الذي يريد أن يكتب أو يؤلف أو يفتي،
هذا ينبه المسلم الذي يريد
أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله، وأن يكتب للحق وإن لم يرضى الناس.
نعم، سواء صنف أو أفتى أو درس أو كتب أو خطب أو نصح أو وعظ، عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يبين ولا يعلم الناس إلا ما كان في كتاب الله وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أخطر طائفة على الأمة هي طائفة العلماء الذين انحرفوا عن الجاد، هذه أخطر فتنة في الأمة، فتنة العالم الفاجر هذه أخطر فتنة، ثم يليه فتنة العابد الجاهل، لأن الناس يقتدون بالعالم والعابد، ناس ما يقتدون بالراقصة واقتداء تعبد، لا، إنما الناس يقتدون بالعالم والعابد، وتقربون إلى الله عز وجل بفعل العالم وفعل العابد. فإذا كان العالم فاجرا ضل الناس بسبب فجوره، فعلى العالم إذا علم، إذا درس، إذا بيّن، أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هل هو فقط أدب أتى به لواحد؟ إذا طلبه الواحد منه أتى بالطلب فقط، ما في إشكال، لأن هذا غرض شرعي. بس في أحد يفعل هذا؟ يعني في أحد يفعل هذا؟ أنت لماذا تضعه في مكتبتك أصلا؟ لكن بالطلب، لو قال واحد أنا مثلا أريد كتاب كذا، في كتب سيد قطب الأولى هذه اللي امتنعت طباعته الآن، أنا أريد هذه الطبعات القديمة حتى يتم الرد على هذه الطبعات مثلا، ولا يمكن تحصلها إلا بشراء، فلا بأس إذا اشتريت له الكتاب هذا، لا بأس، ولو كان في مكسب سعيك مثلا وكذا، ما في إشكال. لمن نحن نتكلم عن المشتري، أنت بتشتري هذه فقط لهذا الغرض، أنت ما تبيع الغرض مشروع الآن، لأن الرد على أهل البدع والأهواء هذا واجب شرعي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم
شيخنا،
لكن ما تضع أنت في مكتبتك وتقول يا من تشتريه اعلم أن السيد قطب هذا ضال، خذ الكتاب، لا، ما ينبغي. نعم،
ألا يأخذ حكم بيع الكلب؟
نعم،
ألا يأخذ حكم بيع الكلب يعني يبذله بلا ثمن، يعني يأخذ حكم بيع الكلب فيبذله لمن يحتاج من أهل العلم لمن يرد عليه، ولكن بلا ثمن كبيع الكلب.
هو من أين يحصل عليه؟
يعني يجب على صاحبه، يعني
فهو يقول له هات لي الكتاب وخلاص. نعم.